بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قلت محسن عليكم، في هذه الآيات الكريمة شرع تعالى ببيان قصة نبيه ورسوله يوسف عليه السلام، وهو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وابتدأ تعالى بذكر رؤيا يوسف التي قصها على أبيه، فقال تعالى إذ قال يوسف لأبيه أي أذكر أيها النبي لأمتك، قرأناها وضع في ذاكرتك
توزن هذا.
وقد تضمنت هذه الآية الكريمة على كثير وقد تضمنت هذه الآية الكريمة على كثير من العلوم والمعارف.
أي آية
التي قرأناها أحسن لكم؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
هذه الآية تضمنت
وقد تضمنت هذه الآية الكريمة على كثير من العلوم والمعارف والأحكام والفوائد، أهمها بيان منة الله وفضله على يوسف عليه السلام، وذلك من وجوه كثيرة، منها وقوع هذه الرؤيا له وما دلت عليه من أنه سيكون له شأن عظيم ومنزلة عالية، ومنها أن هذه الرؤيا من مظاهر لطفه وإحسانه بيوسف عليه السلام.
من لطائفه؟
من مظاهر لطفه وإحسانه بيوسف عليه السلام استعدادا لما يرد عليه من المشاق، ومنها إلهامه وتوفيقه تعالى له لقصها على أبيه يعقوب عليه السلام من وجهين، أحدهما أنه أشفق الناس عليه وأرحمهم به وأنصحهم له، والآخر أنه ذو علم وحكمة، ومن ذلك علمه بتأويل الرؤى، وقد بان وظهر ذلك واضحا جليا فيما قاله يعقوب ليوسف عليهما السلام بعد أن قص عليه رؤياه. ولهذا قال تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، أي لا تحدثهم ولا تخبرهم بها فيكيدوا لك كيدا، أي فيدبروا لك على وجه الخصوص تدبيرا عظيما يوصلون به الضرر والسوء إليك بطريق خفي. إن الشيطان للإنسان، أي له خاصة دون غيره، والمراد جنس الإنسان آدم وذريته، عدو مبين أي ذو عداوة شديدة ظاهرة بينة، والمعنى أنه دائم التربص بالإنسان، وأنه حريص غاية الحرص على إيصال الشر إليه ومنع الخير عنه، وأنه لا يألو جهدا في ذلك ما وجد إليه سبيلا. ونهى يعقوب يوسف عن قص رؤياه على إخوته لأنه علم أنها رؤيا حق صالحة حسنة، أنها رؤيا
يعني يعقوب عبر الرؤيا.
ونهى يعقوب يوسف عن قص رؤياه على إخوته لأنه علم أنها رؤيا حق صالحة حسنة، وعلم تأويلها ودلالتها، وأنها دلت على شرف يوسف وكرامته على إخوته وزيادة قدره ومنزلته عليهم، وأنه سيكون له شأن عظيم ومنزلة عالية، فخشي إذا قص يوسف هذه الرؤيا على إخوته وعلموا بتأويلها ودلالتها أن ينزغ الشيطان بينهم وبينه بأن يثير في قلوبهم الحسد له أن يكون أرفع قدرا وشأنا منهم، ويحملهم على أن يكيدوا له كيدا عظيما ليسلموا من تفوقه عليهم. ولهذا نهاه عن قصها عليهم، وهذا الصنيع من يعقوب عليه السلام يدل على فضله وشرفه وعلو شأنه ومكانته، وأنه كما قال تعالى عنه في هذه السورة وإنه لذو علم لما علمناه، وذلك من وجوه كثيرة، منها أنه علم أن هذه الرؤيا رؤيا حق صالحة وعلم تأويلها ودلالتها، ومنها أنه بنهيه ليوسف عن قص هذه الرؤيا على إخوته فعل الأسباب التي تدرأ به المفسدة وتسد ذرائعها
التي تدرأ
بها المفسدة وتسد ذرائعها المفضية إليها، وذلك أن قص هذه الرؤيا على إخوتي أن قص هذه الرؤيا على إخوة يوسف سبب يثير ما في نفوسهم ومدخل لتسلط الشيطان عليهم، وذلك ذريعة تفضي إلى وقوع المفسدة عليهم وعلى يوسف، فالمفسدة عليهم هي وقوعهم في الحسد والكيد بيوسف، والمفسدة على يوسف ما يترتب على حسدهم وكيدهم من ضرر وسوء.
وهذا حصل وهو لم يقص الرؤيا، فكيف لو قصها؟ نعم، حصل الحسد وحصل وعملوا وتضرر حصل الضرر على يوسف، لكن العاقبة حميدة. نعم،
أحسن الله إليكم. في الحاشية: يحتمل أن يعقوب عليه السلام خشي إذا قصها يوسف عليهم وعلمهم بتأويلها أن ينشأ الحسد فيهم له لكونهم إخوة أغيارا فيكيدوا له كيدا.
حصل الحسد وكادوا له كيدا. نعم، وهو لم يقصها. نعم،
لئلا يكون أرفع قدرا وشأنا منهم. ويحتمل أن يعقوب عليه السلام كان قد رأى قرائن وأمارات حسد من إخوته له، فنهاه عن قصها عليهم لئلا يزداد ما في قلوبهم من حسد له فيكيدوا له كيدا ليسلموا من تفوقه عليهم، فعلى الأول يكون سدا لنشوء الفساد، وعلى الآخر سدا لزيادته. انتهى. ومنها أنه قرن نهيه ليوسف عن قص رؤياه على إخوته بأمرين: الأمر الأول الترهيب، ومنها أنه قرن نهيه ليوسف عن قص رؤياه على إخوته بأمرين. الأمر الأول الترهيب من عدم امتثال النهي، وذلك بإخباره بسوء عاقبة ذلك وخطورته عليه بقوله له فيكيد لك كيدا. وهذا الترهيب أفاد يوسف قوة عملية جعلته يمتثل هذا النهي ويتبعه ويحرص عليه، ولهذا لم يقص رؤياه على إخوته وامتنع عن ذلك. الأمر الثاني إخباره بمصدر الشر وسببه والحامل والباعث عليه، وذلك في قوله له إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذا الإخبار أفاد يوسف قوة علمية جعلته يتبين الأمر ويعرفه على حقيقته، فعلم أن قصها سبب ومدخل يتسلط به الشيطان على إخوته، وأنه لن يألو جهدا في إغوائهم وحملهم على ما لا خير فيه، والبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. وعلم بها أنه إن حصل له كيد من إخوته فإن مصدره والحامل عليه هو الشيطان، ولهذا قال في آخر السورة: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وعفى عنهم. وقدم يعقوب عليه السلام بالذكر صنيع إخوته به على ذكر السبب الذي يحملهم عليه زيادة في تحذيره من قصها عليهم وتأكيدا له على ذلك، وأن يكون على باله دائما. ومنها أنه قدم تحذير يوسف
وهو صغير تعرفه وهو صغير. نعم، لا يستطيع امتنع مما فعلوا به أخوته، مع ذلك التحذيرات. نعم،
ومنها أنه قدم تحذير يوسف قبل تبشيره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فابتدأ أولا بتحذيره ثم بشره بما دلت عليه رؤياه مما سيمن به تعالى عليه، ولهذا قال له: وكذلك يجتبيك ربك. والإشارة إلى أمر مطوي بين هذه الآية وبين ما قبلها، والظاهر أنه ما يتعلق بتأويل الرؤيا ودلالتها. في الحاشية: ويؤيد هذا أمران، أحدهما أنه لما تحققت هذه الرؤيا وخروا له سجدا قال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي تأويلها التي آلت إليه في الحقيقة والواقع. وهذا يدل على أن يوسف عليه السلام قد علم بتأويلها ودلالتها من أبيه. والأمر الآخر أن ما ذكره يعقوب ليوسف في هذه الآيات من التوصيات والإرشادات متعلقة بتأويل الرؤيا ودلالتها، ولا يمكن أن تكون بينة جلية ليوسف إلا بمعرفته بتأويل رؤياه ودلالتها. انتهى. ومضمونه أن يعقوب أخبر يوسف بأن ربه تعالى سيمن عليه بشأن عظيم ومنزلة رفيعة في الدنيا والآخرة، ثم قال له: وكذلك أي ومثل ذلك الذي سيمن به عليك سيمن عليك أيضا بنعم أخرى هي بمثابة أسباب تتقدم ذلك ولا تكون إلا بها، وأولها أن يجتبيك ربك، والاجتباء من أفعاله تعالى، وهو مظهر من مظاهر منته وإنعامه على عبده. واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد، فهو ابتداء منه سبحانه من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة. والاجتباء فيه معنى الاختيار والاصطفاء والإيثار والتقريب والاختصاص والاستخلاص. ويعلمك من تأويل الأحاديث أي معرفة ما تؤول إليه في الحقيقة والواقع. والأحاديث في الأظهر هي الرؤى والأحلام التي يراها الناس في منامهم، كما يدل عليه سياق القصة الكريمة. وسميت الرؤى أحاديث لأمرين: أحدهما أن الناس يحدثون بها غيرهم، والآخر أن مصدرها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان. والمراد هنا خاصة الرؤى الصادقة التي مصدرها حديث ملك، لأنها الرؤى التي لها تأويل أي لها حقيقة تؤول إليه في الواقع. وتعليمه تعالى ليوسف تأويل هذه الأحاديث من نعمه العظيمة، وقد كان ذلك سببا في خروجه من السجن كما سيأتي.
أحسن الله إليك. لو مثلا الإنسان رأى رؤيا خير وأن الله عز وجل يكلمه، هل يكون هذا يعني حديث ملك؟
الله أعلم.
أحسن الله.
ما يكلمه.
أحسن الله إليكم.
نعم.
في الحاشية: الظاهر أن ثمة فرقا بين التعبير والتأويل في الرؤى، وأن تعبير الرؤى وسيلة لتأويلها، وأن تأويل الرؤى يكون بتعبيرها والإصابة فيه، لأن التعبير محل اجتهاد قد يصاب فيه وقد يخطأ. فتعبير الرؤيا قد يقع كما عبر وقد لا يقع. وأما الحديث المروي في هذا وهو: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، فهو حديث ضعيف. ولهذا بوب البخاري بما يدل على ضعف هذا الحديث فقال: تعبير الرؤيا في بعضها والخطأ في بعضها والقليل من ذلك.
يا معبر أبو بكر، الرؤيا قد أصبت بعضا وأخطأت بعضا ولم تقع، وكذا على اللي أخطأ فيه ما يقع وعبره.
أحسن الله إليكم. وذكر الرؤيا التي رآها الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. ثم لما عبرها أبو بكر قال: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولم يقل إنها وقعت. أما إذا كانت رؤيا حق وأصاب في تعبيرها فإن به يعرف تأويلها التي تؤول إليه في الواقع والحقيقة ولا بد. ومعنى تعبيرها هو العبور من ظاهرها إلى باطنها، أي العبور بها من الظاهر المنامي إلى الباطن الواقعي. فالتعبير أشبه ما يكون بفك رموز الرؤيا، وبذلك يعرف تأويلها التي تؤول إليه في الواقع ولا بد، والله أعلم.
نعم،
انتهى. قول في الحاشية هذا. أحسن الله إليكم.
هذا مصدر
ما ذكر
القيم،
ما ذكر مصدر. قوله تعالى: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وهم ذريته وأتباعه، والمعنى: ويتم نعمته الدينية والدنيوية عليك وعليهم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أي إتماما كإتمام نعمته على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. والظاهر أنه يدخل ابتداء في إتمام النعمة هنا النبوة، لأنها من تمام النعم التي أتمها الله على إبراهيم وإسحاق، إذ أتم نعمته على إبراهيم بنبوة ولده إسحاق، وأتمها على إسحاق بنبوة ولده يعقوب. فكذلك أتم تعالى بنبوة يوسف نعمته على يوسف وعلى آل يعقوب، أما كونها نعمة على يوسف فظاهر، وأما كونها نعمة على آل يعقوب فلكونها صارت فيهم واستمرت فيهم. ثم ختم يعقوب قوله بتعريف يوسف أصل العلوم كلها، فقال له: إن ربك عليم حكيم، أي إن ربك الذي سيمن عليك بذلك كله ذو علم واسع شامل وذو حكمة بالغة تامة. ومن ذلك أنه ذو علم بعباده وذو حكمة فيهم، فهو عليم بمن يستحق إتمام النعمة لعلمه بما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه.
بسم الله عليك. فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده.
نعم.
ما تقتضيه حكمته واضح، حمده كيف يعني؟
نعم.
يعني ما أحسن الله إليك، ما فهمت.
حمده يقتضي الثيبة الثواب العظيم ويزيها الجزاء الفانا.
أحسن الله إليك. في فائدة نقلت أحسن الله إليك في شرحك لصحيح البخاري، نقلت عن الحافظ بن حجر، قلت أحسن الله إليكم: قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وفي الجمع بين قول يعقوب عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك، وبين قوله وأخاف أن يأكله الذئب غموض، لأنه جزم بالاجتباء وظاهره فيما يستقبل، فكيف يخاف عليه أن يهلك قبل ذلك؟ وأجيب بأجوبة: أحدها لا يلزم من جواز أكل الذئب له أكل جميعه بحيث يموت. ثانيها أراد بذلك دفع إخوته عن التوجه به، فخاطبهم بما جرت عادتهم لا على ما هو في معتقده. ثالثها أن قوله يجتبيك لفظ خبر ومعناه الدعاء، كما يقال فلان يرحمه الله، فلا ينافي وقوع هلاكه قبل ذلك. رابعها أن الاجتباء الذي ذكر يعقوب أنه سيحصل له كان حصل قبل أن يسأل إخوته أباهم أن يوجهه معهم، بدليل قوله بعد أن ألقوه في الجب: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ولا بعد في أن يؤتى النبوة في ذلك السن، فقد قال في قصة يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، ولا اختصاص لذلك بيحيى، فقد قال عيسى وهو في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وإذا حصل الاجتباء الموعود به لم يمتنع عليه الهلاك. قلت أحسن الله إليك، ثم قلت أحسن الله إليك، قلت: وهذا ليس بشيء، فالنبوة إنما أعطيها بعد البلوغ كما نص القرآن. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فهذا بعد بلوغ الأشد، لا أنه أوتي النبوة لما ألقي في الجب في تلك السن وهو صبي صغير. ثم قال رحمه الله: خامسها أن يعقوب أخبر بالاجتباء مستندا إلى ما أوحي إليه به، والخبر يجوز أن يدخله النسخ عند قوم فيكون هذا من أمثلته، وإنما قال: وأخاف أن يأكله الذئب تجويزا لا وقوعا. وقريب منه أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشياء من علامات الساعة كالدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من المغرب، ومع ذلك فإنه خرج لما كسفت الشمس فزعا يخشى أن تكون الساعة. وعلى كل حال هذه كلها أجوبة محتملة. ثم ذكرتم تعليق الحافظ بن حجر رحمه الله على حديث ابن عمر الكريم بن الكريم، قلتم هذا في النسب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وهو دال على فضيلة خاصة وقعت ليوسف عليه السلام لم يشركه فيها أحد. يعني كان يفهم من كلام الحافظ بن حجر ما يرى أن أخوة يوسف أنبياء؟
ما تعرض.
أحسن الله.
آخر ما قرأت الآية
الخامس ولا التعليق؟ ولا التفسير؟
التفسير التعليق.
أحسن الله إليكم. ومن ذلك أنه ذو علم بعباده وذو حكمة فيهم، فهو عليم بمن يستحق إتمام النعمة لعلمه بما احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره، فيعطي كل ما تقتضيه حكمته وحمده، فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ومن ذلك حكمته في تدبير خلقه. ثم قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته،
أحسن الله إليك. في شيخنا كلام لصاحب المحاسن التاوي القاسمي
ليش؟
عني فيكيد لك كيدا. قوله قال يا بني صغره لصغر سنه وللشفقة عليه ولعذوبة المصغر. لا تقصص رؤياك على إخوتك أي فيفعلوا لأجلك أو لإهلاكك أو لإهلاكك تحيلا عظيما متلفا لك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين أي ظاهر العداوة، فلا يألو جهدا في إغواء إخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. قال القاشاني هذا النهي من الإلهامات المجملة،
الإلهامات
المجملة، فإنه قد يلوح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح ويصل أثره إلى القلب ولا يتشخص في النفس مفصلا حتى يقع العلم به كما هو، فيقع في النفس منه خوف واحتراز إن كان مكروها وفرح وسرور إن كان مرغوبا. ويسمى هذا النوع من الإلهام إنذارات وبشارات، فخاف عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه فنهاه عن إخبارهم برؤياه احترازا. ويجوز أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته وزيادة قدره على إخوته، فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. قال السيوطي في الإكليل قال الكياء هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكروه. وقال ابن العربي فيه حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبال بذلك، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه والأخ لا يود ذلك. وقال بعض المفسرين اليمانيين قال الحاكم هذا يدل على أنه يجب في بعض الأوقات إخفاء فضيلة تحرزا من الحسود، وهذا داخل في قولنا إن الحسن إذا كان سببا للقبيح قبح، ومنه آية الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي هذا ما ذكر عن زين العابدين إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. وذكرها الغزالي في منهاج العابدين والدين. وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف لا يقص رؤياه على إخوته، والمعنى واحد، فلا معنى لإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لا يحل كتمه انتهى. ومقصوده أن خوف شر الأشرار من الصوارف عن الصدع بالحق. قال السيد ابن المرتضى اليماني في إثار الحق مما زاد الحق غموضا وخفاء خوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الخلق، مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن وإجماع أهل الإسلام. وما زال الخوف مانعا من إظهار الحق، وما برح المحق عدوا لأكثر الخلق. وذكر رحمه الله قبل في الاستدلال على التقية
يقصد من؟
أنه يخفى مثلا العلم في بعض الأوقات،
رحمه الله، يعني من؟
السيد ابن المرتضى.
طيب
ظاهر وآخر واحد
وذكر رحمه الله. بعد
قال وذكر رحمه الله قبل في الاستدلال على التقية أنه تعالى أثنى على مؤمن آل فرعون مع كتم إيمانه وسميت به سورة المؤمن، وصح أمر عمار به وتقريره عليه ونزلت فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في ذلك العصر الأول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبهثته لكم وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال الغزالي في خطبة المقصد الأسنى: من خالط الخلق جدير بأنه يتحامى، لكن من أبصر الحق أسير عليه أن يتعامى. انتهى. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قلتم حفظكم الله، في هذه الآية الكريمة بيّن تعالى الغرض من ذكر قصة يوسف عليه السلام، وإن من ذكر قصة يوسف عليه السلام وإنزال قرآن يتلى بها تنبيها لمتلقيها وحثا على تعقلها والتعقل بها قبل الشروع في تفصيلها. فقال تعالى على وجه التأكيد والتحقيق: لقد كان في يوسف وإخوته، أي في شأنهم المقصوص في هذه السورة، وشأنهم يعم ذكر نبأهم نفسه، ويعم كل ما ذكر فيه مما جرى بينهم ومنهم ولهم وعليهم كما سيأتي إن شاء الله. وخصهم بذكر لأنهم محور القصة وموضوعها، وما سواهم فمذكور تبعا. قلتم آيات للسائلين، أي علامات دالات على كثير من المعارف لسائل المعرفة، أي للطالبين لها الراغبين فيها. ووصفهم بالسؤال،
نعم،
لأن طالب المعرفة إما أن يطلبها بلسان المقال بأن يسأل عنها أهل العلم بها، وإما أن يطلبها بلسان الحال بأن يبحث عنها بوسائلها من مظانها. وطالب المعرفة بلسان المقال أو بلسان الحال يعتبر سائلاً عنها. وعليه فقوله للسائلين يعم السائلين عن شأن إخوة يوسف بلسان المقال، أي الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بلسان مقالهم، طلباً لمعرفة خبرهم. هذا إن صح سبب النزول الوارد في ذلك. ويعم السائلين عن شأن إخوة يوسف بلسان الحال، الذين يبحثون فيه ويتدبرونه طلبا لما تضمنه من العلوم والمعارف. ومعنى الآية إجمالا أن في شأن يوسف وإخوته الوارد في هذه السورة الكريمة آيات للسائلين، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، وهذه الآيات تدلهم عما سألوا عنه وطلبوا معرفته. وتنكير آيات للتعظيم والتفخيم وأنهما آيات عظيمة الشان، وجمعها لبيان كثرتها وتعددها وتنوعها، وأنها آيات كثيرة ومتعددة ومتنوعة. وهذه الآيات قد دلت على كثير من المعارف العلمية والعملية الدينية والدنيوية.
نعم. وش أولها؟
قال أحسن الله إليك قوله تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. قال القصاب رحمه الله في نكت القرآن الدارة على البيان في أنواع العلوم والأحكام: دليل على صحة استفزاز المرء، أحسن الله إليك، قال دليل على صحة استفزاز المرء بالمواجيد حتى يفعل ما لا يشعر به، غير أنه في الباطل.
ها هذا موجود عند الصوفية.
نعم سيذكر هذا. قال: لأن ما أبهتهن من رؤية يوسف لم يكن بتأمل حق، وهذه حجة الصوفية وهي عليهم، لأنهن رأينا رؤية عين وهم لا يرون رؤية عين. ثم في الحاشية قال المحقق: يعني قولهم بالوجد، واختلفوا في تعريفه على أقوال كثيرة، ومن أقوالهم في تعريفه قول الكالباذي: هو ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية أو رؤية معنى من أحوال الآخرة أو كشف حالة بين العبد والله عز وجل، انتهى. وقال عمرو بن عثمان المكي: لا يقع على كيفية الوجد عبارة، لأنها سر الله تعالى عند المؤمنين الموقنين. ثم قال: وينظر الرد على بدع الصوفية في الوجد والسماع، تلبيس إبليس ابن الجوزي وكشف القناع لابن نعم قال والاعتصام للشاطبي. فأحسن الله إليك، هل من الوجد ما هو حق يعني؟
لا،
كله باطل.
الصوفية ما في شيء ممدوح، بس ما هم يتعبدون بعده، يتعبدون به، صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال أحسن الله إليك: ومنها أيضا رد على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن الإنسان مالك نفسه لا يحتاج إلى عصمة ربه على المعاصي، في قول يوسف: ربي السجن أحب إلي. قال: وهذا نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم يدعو لصرف كيدهن عنه، علما منه بأن العصمة هي التي تنجيه وتحول بينه وبين المعصية، فأخبر الله عن إجابة دعوته وصرف عنه كيدهن كما ترى. ومنها أن قول يوسف صلى الله عليه وسلم: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإبلاء الله جل وعلا إياه به اتعاظ لغيره ألا يختار على سؤال العافية شيئا. وقد روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: سألت الله البلاء، فاسأل الله العافية.
صحيح، العافية لا أدري شيء.
ثم قال: وأنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد صار مثل الفرخ، فقال: ما كنت داعيا به؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقد صرت كما ترى. فقال: ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وروي في بعض الأخبار أن يوسف صلى الله عليه وسلم لو سأل العافية ولم يسأل السجن لأعطي.
هذا كلام
القصاب أحسن الله إليك. ثم قال في قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، دليل على أشياء، فمنها الخصوص في ذكر العموم، إذ لا محالة تمكين يوسف لم يكن في جميع الأرض، بل كان بأرض مصر ومخاليفها دون سائر الأرض. ومنها أن الطاعة تثمر الرزق في الدنيا، ويعطى المؤمن الأجر عليها في الدنيا، ولا ينقص ذلك من ثوابه عند الله شيئا، كما يعطى الكافر بالشيء يسكن له في الدنيا ولا يكون له في الآخرة نصيب. ثم قال أحسن الله إليك قوله تعالى إخبارا عن يوسف: قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أوضح حجة وأبلغها نهاية في تطرية النفس عند الحاجة وتسميتها بأسامي الخالق. ألا تراه يقول في سورة المؤمنين: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقد سمى يوسف صلى الله عليه وسلم نفسه بخير المنزلين في المعنى الذي أراده، ولم يكن منكرا عليه ولا مستقبحا منه. وفيه حجة لمن يقول: إذا أراد مدح إنسان فلان خير من فعل كذا، وفلان أحسن الناس وجها، وإن كان في الناس من هو خير منه وأحسن، إذا أضمر القائل ناس عصره وعزل من تقدمهم من الأفضل بنيته، فلا يكون كاذبا ولا آثما بما يدل عليه ظاهر قوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلة، رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، كلما سمع هيعة طار إليها، فلا يكون هذا الرجل خير من الأنبياء وصحابة الأنبياء، ولكنه خير أشكاله.
نعم.
السلام عليكم. ذكر أيضا في أول السورة في قوله تعالى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق حجة في تسمية الجد أبا، لأن إسحاق جد يوسف وإبراهيم جد أبيه.
يا حبيب لله سلم على محمد وغيره نعم سمهم آباء نعم.
أحسن عليكم. ثم قال ذكر الشراه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. مع
ذكر إيش؟
الشراتي الخوارج. أحسن عليكم. سيذكر رد على الخوارج.
ذكر إيش؟
ذكر الشراتي.
الشراه؟
نعم أحسن عليكم.
هذا كلام ما؟
القصاب.
نعم.
قال مع كل ما ذكرهم به من الغدر بأخيهم وإلقائه في الجب وكذبهم بعد رجوعهم إلى أبيهم رد على الشرات فيما يزعمون أن الذنوب كفر، إذ ليس يقدرون أن يكفروهم وهم أنبياء وقد فعلوا تلك الأفاعيل كلها. ثم أخبر عنهم في آخر السورة بعد ندامتهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ولم يقولوا كفرنا ولا رد الله عليهم ولا أبوهم قولهم. وذكر أحسن عليكم في آخر السورة في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش حجة في أن العرش هو السرير ولا محالة، وأن عرش الله أيضا جل جلاله هو سريره الذي استوى عليه لا العلم كما يزعم الجهلة من الجهمية.
نعم كم
قلت محفظكم الله. ومعنى الآية إجمالا أن في شأن يوسف وإخوته الوارد في هذه السورة الكريمة آيات للسائلين سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، وهذه الآيات تدلهم عما سألوا عنه وطلبوا معرفته، وتنكير آيات للتعظيم والتفخيم وأنها آيات عظيمة الشأن وجمعها لبيان كثرتها وتعددها، أو جمعها لبيان كثرتها وتعددها وتنوعها، وأنها آيات كثيرة ومتعددة ومتنوعة. وهذه الآيات قد دلت على كثير من المعارف العلمية والعملية الدينية والدنيوية، ومآل هذه الآيات كلها الدلالة على أعرف المعارف وهو الله تبارك وتعالى، فقد دلت على جلاله وجماله وكماله، ودلت على صفاته وأفعاله وسننه، ودلت على محابه ومراضيه التي يترتب عليها ثوابه، وعلى مكارهه ومساخطه التي يترتب عليها عقابه. أحسن الله عليكم. إلى غير ذلك مما يتعلق بشؤونه تعالى كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أن في ذكر نبأ يوسف وإخوته آيات دالات على نبوته صلى الله عليه وسلم للسائلين عن دلائل نبوته، وبيان ذلك أن نبأهم من أنباء الغيب التي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم به، وأنه ما علم إلا بوحي منه تعالى وهذا يدل عليه تبارك وتعالى، وأنه المؤمن الذي يصدق أنبياءه بالبراهين والحجج الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم.
نعم قال أيضا يؤمنهم من من العذاب ومن شر عاقبة المعاصي والكبائر. نعم
أحسن الله عليكم. ومن ذلك أن ما وقع في من يوسف عليه السلام من صبر وعفة وعفو وإحسان وتعليم ودعوة ومحبة للخير. أحسن الله عليكم.
نعم.
ومن ذلك أن ما وقع من يوسف عليه السلام من صبر وعفة وعفو وإحسان وتعليم ودعوة ومحبة للخير آيات دالات على جمال باطنه وظاهره، وأنه أهل للنبوة والرسالة، وهذا يدل على أنه تبارك وتعالى عليم حكيم يضع النبوة في أهلها ومن يستحقها. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. في هذه الآيات الكريمة شرع تعالى بتفصيل قصة يوسف مع إخوته لأبيه، ثم ذكرتم في الحاشية حفظكم الله قلتم مقدمة بين يدي تفصيل القصة، مقدمة بين يدي تفصيل القصة. سلام الله عليكم شيخ.
مقدمة
بين يدي تفصيل القصة.
نعم.
الابتلاء سنة من سننه تعالى في الإنسان.
نعم.
بل هي السنة الأساسية فيه. وجميع السنن تابعة لها. وقد أخبر تعالى في مواضع كثيرة من كتابه أنه خلق الإنسان ليبتليه. كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهذا يدل على أمرين، أحدهما أن مصدر هذا الابتلاء منه تعالى، وهو تعالى يبتلي الإنسان بأمره القدري خيره وشره وبأمره الشرعي فعلا وتركا، وهما متلازمان ويندرج فيهما أنواع وصور كثيرة. الأمر الآخر أن ورود هذا الابتلاء على الإنسان ووروده عليه يكون بمخالفة ومنازعة ما جبلت وطبعت عليه نفسه، فإنها مجبولة مطبوعة على محبة ما فيه لذاتها وشهواتها، وعلى بغض ما فيه آلامها ومكارهها. ومن جملة ذلك أن الإنسان يحب أن يكون أفضل من غيره،
نعم،
ويكره أن يفوقه غيره.
صحيح، هذا ما جبل هذه السلام.
ومن أنواع ابتلائه تعالى لعباده أنه تعالى رفع بعضهم فوق بعض درجات في عطاء الدنيا ابتلاء وامتحان لهم، كما قال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم الآية. ويدخل في ذلك التفاوت فيما بينهم في الجاه والمنزلة وما أشبه ذلك. وهذا النوع من الابتلاء هو ما وقع ليوسف وإخوته، إذ فاوت تعالى بينهم في محبة أبيهم، وهذا التفاوت والتفصيل كان من جهة نعمة ليوسف وأخيه، ومن جهة أخرى نوع ابتلاء لإخوة يوسف، إذ كان ينازع ما تهواه أنفسهم وتشتهيه من محبتها أن تكون أفضل من غيرها وأن لا يكون غيرها أفضل منها، لأن الطباع مجبولة على حب الترفع على جنسها. وسيأتي بيان ذلك في تفسير الآيات الكريمة، والمراد بيانه هنا أن تفضيل يوسف وأخيه بالمحبة كان ابتداء نوع ابتلاء لإخوة يوسف، وترتب عليه ابتلاء يوسف بإخوته وابتلاء يعقوب بفقد يوسف عليه السلام.
نعم، كل هذا سببه ما ظهر لهم من تقديم محبة يوسف وأخيه عليهم، هذا هو الأصل. الأصل تسبب عنه أنهم أرادوا أن يتخلفوا منه، إن أبانا لفي ضلال مبين، ليوسف هو حب إلى منا ونحن عصبة. نص القرآن، نص الآيات، إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا هو السبب الذي حملهم عليه، هو السبب أيضا سبب الابتلاء ابتلاء يوسف بإخوته وابتلاء يعقوب أيضا ما أصابه من الغموم.
هل هذا النوع من التقديم مما يلام عليه الأب؟
نعم،
مما يلام
لا نعم إذا أظهر إذا أظهر يلام عليه ظاهره إنه لا يظهر هذا حتى لا يكون سببا. ولذلك قالوا لا ينبغي أن نقدم بعض الأبناء على بعض لا في القبلة ولا في حتى الصغر لا يقبل واحد ولا يقبل الثاني أو يضع الثاني على أيديه والثاني يضعه في الأرض بل يجمع بينهما حتى لا يعني حتى لا يظهر ولا يظهر المحبة التي في قلبه لا يظهر في شيء من التفضيل. نعم
أحسن الله عليك. في هذه الآيات الكريمة شرع بتفصيل قصة يوسف مع إخوته لأبيه وابتدأ تعالى بذكر ما جرى من إخوة يوسف فقال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أي أخوه من أمه يعنون بنيامين وخصوه بالأخوة لأنه كان شقيق يوسف وإلا فكلهم إخوة والمعنى أذكر أيها النبي لأمتك وضع في ذاكرتك أيها المخاطب حين قال إخوة يوسف لأبيه فيما بينهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أي أكثر وأشد حبا إليه منا وهذا يدل على أن عتبهم ليس في عدم محبة أبيهم لهم وإنما في تفضيله ليوسف وأخيه عليهم بالمحبة كما وكيفا. ولام الابتداء والجملة الاسمية
إيش؟
ولام الابتداء
نعم
والجملة الاسمية تدل
لا يوسف لام الابتداء قالوا لا يوسف
أحسن الله عليك. والجملة الاسمية تدل على أن تفضيل أبيهم ليوسف وأخيه بالحب أمر ثابت مؤكد عندهم وعرفوا بذلك مع كون الحب عملا قلبيا غير ظاهر بما نشأ عنه وترتب عليه من شدة التعلق بهما ونحو ذلك. ونحن عصبة أي جماعة وكانوا عشرة وقصدهم بهذا أنهم أحق من يوسف وأخيه بتفضيل أبيهم لأنهم أكثر عددا ونفعا منهما. ومقولتهم هذه تدل على أمرين أحدهما كراهتهم وقوع التفضيل ليوسف وأخيه وعدم رضاهم بذلك والمعنى كيف يكون يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا والحال أننا نحن أحق بذلك منهما لأننا عصبة أكثر عددا ونفعا منهما. والأمر الآخر إنكارهم صنيع أبيهم وفعله والمعنى كيف يفضلهما علينا بالحب مع كوننا جماعة أقوياء نقدر على خدمته والجد في منفعته دونهما. وبناء على ذلك قالوا إن أبانا لفي ضلال أي ذهاب عن الصواب الذي ينبغي مبين أي واضح جلي لا خفاء فيه لمن تأمله ونظر فيه. ومقصودهم أنه في ضلال مبين في تفضيله ليوسف وأخيه بالحب عليهم لانتفاء موجبه فيهما ووجوده فيهم وهو كونهم عصبة أكثر عددا ونفعا. ولم يقصدوا هنا الضلال في الدين إذ لو قصدوا ذلك لكفروا.
صحيح
في
هذا الأمر في المحبة. نعم.
ويعقوب عليه السلام
لا يلامه
لم يكن عليه لوم في تفضيله ليوسف وأخيه عليهم بالحب لأن العدل في الحب لا يطالب فيه الإنسان ولو كان نبيا رسولا.
نعم. كان يقسم بين الزوجات وقال اللهم إن هذا قسم فيما أملك فلا تمرني فيما تملك ولا أملك.
أحسن الله عليك.
يعني المحبة لكن إنما يلام ما يظهر
تعامل
هذا يظهر هذا اللي يلام على الإنسان لكن المحبة قد يلام في الإنسان داخل لكن يلام على شيء على ما يظهره.
نعم. من التعامل معهم.
نعم.
أحسن الله عليك. لأن الحب وإن كان له أسباب
يعني يستحسن يضاف إلى هذا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين الزوجات ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تمني فيما تملك ولا أملك.
لا يطالب في الإنسان ولو كان نبيا ولهذا كان
إيه كان ولهذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
يقول اللهم هذا
يعدل بين الزوجات.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في القسم.
نعم في القسم.
ويقول
ويقول اللهم إن هذا قسم، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك.
ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك
فلا تلومني فيما
فلا تلومني فيما تملك ولا أملك.
نعم
صلى الله عليه.
يعني
لأن الحب وإن كان له أسباب قدر رباني لا يملك الإنسان رفعه ولا دفعه، ولهذا قال النبي حتى هنا مذكور شيخ.
ولهذا إيش؟
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أزواجه.
نعم.
في حق أزواجه وكان يحب عائشة أكثر منهن.
نعم.
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
طيب
يكتب.
نعم.
نعم.
قال عائشة هل يهدنا في هذا
أظهر الحب لعائشة؟
قال من الرجال قال أبوها.
يعني
هذا يعني لما سئل لابد أن يخبر، لما سئل لابد أن يخبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر منه ما يدل على يعني التفضيل الأشياء، يعدل إنما أخبر عن ما يجري من المحبة، ولكن مع ذلك ما فضل بعضهن على بعض. ها؟ نعم لكن معلوم هذا، هذا ما أقول معلوم.
نعم.
ظهر لعمرو لغيره الآن ظهر الشرع، الحديث واضح في نعم. نعم هو يعلمنا ذلك، لكنه عليه السلام ما يفعل شيئا يدل على التفضيل. نعم
المعاملة كانت هي نفس
المعاملة. نعم المعاملة صحيح، ولأنه يعلم هذا والناس يعلمون، ولهذا الهدايا كانت تأتي في يوم عائشة.
يوم
نعم.
واستأذن في مرضه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وفي مرضه صلى الله عليه وسلم استأذنه
كذلك. نعم
لمرض في بيت عائشة صلى الله عليه
وسلم. صحيح حتى لا يكون هناك يعني شيء يدل على أنه فعل شيئا يدل على التفضيل يعني. نعم.
والظاهر اللائق بيعقوب عليه السلام،
اللائق
أي نعم بيعقوب عليه السلام أنه كان يفضل يوسف وأخاه في محبة القلب، وما ينشأ عنه من التعلق والأنس بهما
أنه كان يفضل يوسف وأخاه في
محبة القلب.
نعم.
وما ينشأ عنه من التعلق والأنس بهما ونحو ذلك، لا أنه كان يفضلهما عليهم بالحقوق الواجبة. واللوم إنما يقع على إخوة يوسف لأن منشأ الخطأ والفساد وقع منهم. وبيان ذلك أن هذا التفضيل كان من جهة نعمة ليوسف وأخيه، ومن جهة أخرى نوع ابتلاء لأخوة يوسف.
نعم وكذلك يعقوب.
نعم.
ونوع ابتلاء ليعقوب نوع أيضا
نوع ابتلاء لأخوة يوسف إذ كان ينازع ما تهواه أنفسهم وتشتهيه من محبتها أن تكون أفضل من غيرها، وأن لا يكون غيرها أفضل منها، لأن الطباع مجبولة على حب الترفع عن جنسها. وقد كان الواجب عليهم حين رأوا ذلك كف أنفسهم عما تهواه وتشتهيه من أن يكون التفضيل لهم، وكفها عما تكرهه وتبغضه من أن يكون التفضيل ليوسف وأخيه، وكفها عن ذلك يكون بالصبر عليه، لكنهم تركوا ما يجب عليهم واتبعوا أهواءهم، وبسبب ذلك قدر عليهم عقوبة لهم الوقوع في الحسد، وهو كراهتهم وبغضهم هذه النعمة ليوسف وأخيه وعدم رضاهم بذلك، وهذا هو معنى الحسد الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية.
حققه الذي
ذكره
نعم
أحسن الله لك، الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. انتهى.
التحقيق إيش؟ والتحقيق
هو
تحقيق
قلتم وقلت وهذا هو معنى الحسد.
الذي
ذكره قلت كان مكتوب أول حققه الذي ذكره شيخ الإسلام
يحققه الأخذ من قوله والتحقيق.
فقال رحمه الله: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. انتهى. أما تمني زوال النعمة فهو من آثار الحسد، والحسد مرض خطير وفساد عظيم وذنب كبير، وقد كان مدخل من مداخل الشيطان الذي تسلط به على إخوة يوسف، وبه جرهم إلى الوقوع في أنواع من الذنوب كما جر إليهم أنواع من الفساد. وكل ما سيأتي ذكره عنهم مما جرى منهم وعليهم من فساد في علم القلب وعمله، ومن ذنوب ظاهرة وباطنة قولية وفعلية، كل ذلك من شؤم هذا الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة، نسأل الله السلامة والعافية.
مضاف كما أن في ذلك نوع ابتلاء ليعقوب عليه الصلاة والسلام،
كما أن مع أنكم ذكرتوا شيخنا في الحاشية في الحاشية اللي قرأناها قبل ذكرتم في آخرها أنه في ابتلاء يعقوب عليه السلام بفقد يوسف، كان فيه الكلام مكرر في الحاشية.
يعني هذا ما حصل فيه نوع حصل ابتلاء لأخوة يوسف، وهي ابتلاء أيضا
ليعقوب عليه السلام.
يعقوب كانت الإضافة تكون متقدمة.
نعم. صلى الله عليه.
فين شكل مكانه؟
نعم. نقول بعد
يعني
نوع ابتلاء لأخوة يوسف إذ كان ينازع ما تهواه أنفسهم وتشتهي.
كما أن فيه نوع ابتلاء.
كما أن فيه نوع ابتلاء ليعقوب.
حاشية. كما أن فيه نوع ابتلاء
ليعقوب عليه السلام بفقد يوسف.
نعم.
السلام الله عليكم. وكذا وقع لإخوة يوسف إذ تآمروا على يوسف وعزموا على إبعاده عن أبيه، ولهذا قالوا: اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا، أي أرضا مجهولة بعيدة، كما يفيده التنكير والتنوين، والمعنى اطرحوه فيها، وهذا عزم منهم على فعل أحد هذين الأمرين بيوسف لإبعاده عن أبيه،
إما القتل وإلا طرحه في أرض.
الأول أن يقتلوه وبقتله يخفى أثره تماما ويتم إبعاده عن أبيه إبعادا نهائيا، ينقطع معه كل أمل ومطمع بلقائهما، فإن أبت أنفسهم الإقدام على قتله فعلوا الأمر الآخر، وهو أن يطرحوه في أرض مجهولة بعيدة عن العمران، فلا يهتدي سبيلا للعودة إلى أبيه أبدا إن هو سلم فيها من الهلاك.
هذا ما يسلم الهلاك، هذا يعود إلى الأمر الثاني.
أحسن
الله. إذا طرحه في أرض بعيدة من عمران وهو صغير هذا
يكون السبب.
نعم صحيح، قد يقدر أن يأتي أحد.
نعم يلتقي بها.
فأسلم من هذه الناحية.
وكلا الفعلين جرم عظيم وذنب كبير. وإن كان طرحه أرضا أخف من قتله، وإن كان طرحه أرضا أخف من قتله، لأن الطرح إن ترتب عليه قتل فهو قتل بالتسبب، بخلاف الأول فإنه قتل بالمباشرة. يخلو لكم وجه أبيكم جواب الأمر في قولهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، والمعنى: إن فعلتم أي الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم. والمعنى: إن فعلتم أي الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم أن يكون خاليا فارغا مما يشغله ويصرفه عنكم، وتحلوا أنتم محله إذ لا يجد غيركم ولا يرى سواكم فيخلو لكم وحدكم وجهه، أي يخلصوا
ويخلو لكم
وحدكم وجهه، أي يخلصوا ويصفو لكم توجهه ويقباله واشتغاله ولوازم ذلك ومقتضياته من محبة وشفقة ونحوه. فتصوروا بأنهم بفعلهم بيوسف ما عزموا عليه يخلو لهم وجه أبيهم، وذلك مرادهم ومقصودهم من صنيعه، لكن لم يقع لهم ذلك، بل ظل يعقوب متعلقا بيوسف حتى بعد فقده كما سيأتي. وتكون من بعده، أي من بعد صنيعكم هذا وهو قتل يوسف أو طرحه أرضا، قوما صالحين، أي باستغفاركم ربكم مما جنيتم وباستغفاركم ربكم مما جنيتم وتوبتكم إليه مما صنعتم،
نعم،
واستقامتكم بعده على العبادة والتقوى. فالمراد هنا بالصلاح الصلاح الديني،
لكن من يضمن هذا؟
نعم. وهذا خلل وفساد في عمل القلب، وهو من تزيين الشيطان لهم، حيث قدموا العزم على التوبة قبل صدور ذنب منهم،
نعم،
تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. قال قائل منهم، أي من إخوة يوسف، لا تقتلوا يوسف، أي لا تقتلوه ولا تطرحوه أرضا، وإنما خص القتل استعظاما له، ومقصوده أن فعلهم أي الأمرين يلحق به ضرر عظيم على يوسف، وإنما مرادهم ومقصودهم إبعاده عن أبيه وهو يقع بغير ذلك. ولهذا قال لهم وألقوه في غيابة الجب.
هذا الحكم الثالث،
نعم،
وهو خف الأحكام.
أحسن الله عليكم.
نعم، ولا يوقع. الله يقال لا تقتل يوسف، ما ذكر ولا تطرحه أرضا،
أما أن يفهم هذا الآية ما ذكر ولا تطرحه
أرضا، يعني
متقارب هو.
نعم،
يلقى في غيابة الجب. وألقوه في غيابة الجب، أي في قعره وغوره، وهو أسفل مكان فيه. نعم، أحسن الله عليك. وهو أسفل مكان فيه سمي غيابة لأنه يغيب عن البصر لشدة الظلام فيه. والجب البئر الواسعة الغير مطوية، أي التي لم تبن دائرتها بالحجارة، سميت كذلك لأنها قطعت في الأرض قطعا. وأل العهد الذهني، أي أن هذه الجب معروفة عندهم، وأنها جب يردها المسافرون طلبا للماء، ولهذا قال يلتقطه بعض السيارة، أي يجدونه مصادفة ويأخذونه لقطة. والسيارة هم المارة من المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها، سموا سيارة لاتصافهم بالسير وكثرته واعتياده. إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم عازمين على فعل أمر يحصل به إبعاد يوسف عن أبيه فافعلوا هذا، لأن به يحصل إبعاد يوسف عن أبيه إبعادا لا يرجى بعده تلاقيهما من غير لحوق ضرر على يوسف. وفعل هذا الأمر بيوسف ذنب عظيم ومعصية أيضا، لكنه أهون شرا من رأي الآخرين، وهو ابتداء من فضل الله ورحمته بيوسف عليه السلام.
وهو ابتداء
من فضل الله ورحمته بيوسف عليه السلام، ومن لطفه وتدبيره له.
الجب هو القطع، وفي غيابة الجب القطع يعني غير مطوية، لو كانت مطوية يمكن يخرج يعني يعني الأبار والقلبان تكون مطوية وفيها حجارة وفيها يستطيع أن يخرجون، معروف كانوا يعني ينزل البئر ثم يخرج منها
بدون
يعني بين الحجارة المصفوفة يعني فتحات يدخل يديه فيها ويخرج، لكن إذا كانت جب غير مطوية ملسى ما في حيلة.
لابد من الرشوة.
فكان هذه الجب هذه كان معروفة الناس يريدون إليها، وقال يتقل بعض السيارة، وإن كانت هذه الجب غير أرضية لكن هناك من يرد على هذه الجب وهي معروفة كان على طريق المسافرين كان. نعم
ظهر شيخنا أن أخاه هذا كان عليه عنده شفقة، أن أخاه هذا يبدو باقي في الشفقة عليه وكان يعني من غيرهم
يتراودون فيما بينهم يتشاورون. نعم محتمل، محتمل لكن متبادلون الرأي فيما بينهم فبدل هذا وعرضه عليهم فوافقوا. نعم
وهذه الآيات الكريمة قد دلت على كثير من العلوم والمعارف والمسائل والفوائد، أهمها بيان قبح الحسد. وهذه الآيات الكريمة قد دلت على كثير من العلوم والمعارف والمسائل والفوائد، أهمها بيان قبح الحسد وعظم ضرره وخطورته وشدة فساده وإفساده، وأنه ذنب عظيم وجرم خطير. ومنها بيان أن الحسد كما يقع على النعم الحسية يقع على النعم المعنوية كالتفضيل في المحبة، وأنه يقع من القريب لقريبه ويقع من أهل التدين، وأنه يقع من الأقران على وجه الخصوص. ومنها أن الحسد من مساخطه تعالى التي تستوجب عقوبته وخذلانه لصاحبه. وتأمل كم ترتب من عقوبات بسببه على إخوة يوسف، والتي منها تسلط الشيطان عليهم وتزيينه لهم، والتي منها فساد في علم القلب وعمله، والتي منها وقوعهم في معاص وذنوب أخرى، لأن المعصية تجر معها أختها والذنب يستتبعه ذنوب أخرى كما سيأتي بيانه. وكل ذلك يوجب على العبد الحذر غاية الحذر من هذا الداء العضال الذي لا ينجو منه إلا قليل، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف.
نعم
قالوا
سم
قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى سعي إخوة يوسف في تنفيذ ما تآمروا عليه ودبروه ليوسف من الكيد، فقال تعالى مخبرا عنهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، أي أي شيء يجعلك لا تأمننا على يوسف، أي يجعلك لا تطمئن ولا تثق بنا عليه. وذلك أن يعقوب عليه السلام كان لا يدع يوسف يخرج معهم إلى البرية، وأرادوا بهذا نفي وجود أي شيء يقتضي جعلهم غير أمناء على يوسف، يقتضي جعلهم غير أمناء على يوسف. ثم قالوا وإنا له لناصحون، أي والحال أننا له لناصحون. والناصح هو من يريد الخير والنفع للمنصوح له عن رحمة وشفقة به، ويقوم بذلك بقوله وعمله مع خلوصه عن الغش والخداع. وأكدوا قولهم هذا بإن واللام والجملة الإسمية،
وإنا له لناصحون تأكيد،
وهم كاذبون في ذلك. وأرادوا بهذا إثبات أن حالهم مع يوسف هو النصح له، ومقصودهم من هذا كله أن ينفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من إرسال يوسف معهم، تمهيدا وتوطئة لطلب ذلك من أبيهم. ولهذا قالوا أرسله معنا غدا، أي ابعثه معنا غدا إلى البرية يرتع ويلعب، أي باللعب المباح النافع الذي به قوة للبدن ونشاط للجسد كالاستباق ونحوه. وقوله يرتع بسكون العين، ومعناه يتسع في المأكل، وقرئ يرتع نعم،
ومعناه
وقوله يرتع بسكون العين ومعناه يتسع في المأكل، وقرئ يرتع بكسر العين من الرعي ومعناه يرتع ماشيتنا، تعليما له للرعي وتدريبا له على ذلك. وقرئ نرتع ونلعب بالنون، أي نرتع جميعا ونلعب سويا، وذلك مما يزيد محبة بعضنا لبعض.
شو كان يرتع ويلعب فالسيد البغوي والقطري يرتع ويلعب، يعني في كان فيها قراءات يرتع ويلعب وفي نرتع ونلعب.
يرتعي وبالسكون وبالنون.
يرتع ويرتعي.
أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي قوله تعالى نرتع ونلعب، قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو نرتع ونلعب بالنون فيهما والعين ساكنة. وافقهم زيد عن يعقوب في نرتع فحسب. وفي معنى نرتع ثلاثة أقوال، أحدها نله قاله الضحاك، والثاني نسعى قاله القتادة.
نسعد
نسعى
نسعى
نعم أحسن الله إليكم، لكن كتب إنها مجزومة بحذف الله. قاله قتادة. والثالث نأكل يقال رتعت الإبل إذا رعت وأرتعتها إذا تركتها ترعى. قال الشاعر
فيها وقراءة قراءة
نعم
حفصنا
وقرأ
يرتع ويلعب
نعم ذكر بعد ذلك. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي يرتع ويلعب بالياء فيهما وجزم العين والباء يعنون يوسف. وقرأ نافع نرتعي بكسر العين من نرتع من غير
طيب على القراءة يرتع ويلعب كالتفسير تفسيرها كلام على التفسير من الرعي كما ذكرت من الرعي عندك
يرتع ويلعب أي باللعب المباح النافع الذي به قوة للبدن ونشاط للجسد كالاستباق ونحوه. وقوله يرتع بسكون العين ومعناه يتسع في المأكل
يتسع المأكل
يتسع في المأكل. وقرئ يرتعي بكسر العين من الرعي ومعناه يرتعي ماشيتنا تعليم له
المأكل. شوف
البغوي قال والرتع هو الاتساع في الملاذ.
ها اتساع في ايش؟
في الملاذ.
الملاذ.
قال ورتع فلان في ماله اذا انفقه في شهواته يريد ونتنعم ونأكل ونشرب وننهو وننشط. ثم قال على قراءة ابن كثير بالنون أي نتحارس ويحفظ بعضنا بعضا. وقرأ أبو جعفر بالياء أي يرعى الماشية كما نرعى نحن
يعني يتوسع في المآكل.
أي نعم. طيب. قال الرتع هو الاتساع في الملاء.
طيب كم
جئتم رياض الجنة فارتعوا.
إذا مررتم
برياض
الجنة فارتعوا.
لعل الرتع يعني ناس بالروضات أو أماكن من المنتزهات.
فارتعوا يعني شبه يعني يعني فاستزيدوا من العلم من الرياض كما يستزيد الآكل من الأكل. يعني هذا رتع معنوي وذاك رتع حسي. يا رضي يوسف رتع حسي باكم وفي الحديث رتع معنوي. نعم
أحسن الله إليك. وقرئ نرتع ونلعب بالنون أي نرتع جميعا ونلعب سويا وذلك مما يزيد محبة بعضنا لبعض ويقوي العلاقة والترابط فيما بيننا. وإنا له لحافظون أي مما يؤذيه ويسوءه ويخاف عليه منه. وأكدوا قولهم بإن واللام والجملة الإسمية وهم كاذبون في ذلك. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به أي ذهابكم به إلى البرية إذ يؤلمني فراقه إياي وغيابه عني. وأخاف أن يأكله الذئب أي لصغره وضعفه وعدم امتناعه منهم. وأنتم عنه غافلون أي حال غفلتكم عنه بالرعي وعدم شعوركم بذلك. فاعتذر لهم بأمرين، أحدهما أمر يرجع إلى حق يقع له من يوسف، وهو أنه يحزنه مفارقته إياه وغيابه عنه، لأن
هذا وفاهم من هذا تقديمه في المحبة،
لأنه كان لا يصبر عنه ساعة. واعتذر يعقوب بهذا ليصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به، لأن شأن الابن الباري أن يتقي ما يحزن أباه. والآخر أمر يرجع إلى حق يقع له في يوسف، وهو خوفه عليه أن يأكله الذئب حال غفلتهم عنه بالرعي، إذ أحوال الرعي والاشتغال به
نرتع ونلعب يعني
قد تقتضي وقوع مثل ذلك.
يعني الرعي الذي أشار إليه يقول نرتع ونلعب.
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي حال كوننا عصبة أي جماعة أقوياء، إنا إذا لخاسرون، أي نستحق أن نوصف بالخسار وأن يدعى به علينا بأنه لا خير فينا ولا نفع يرجى منا. ومعنى قولهم أنه لا يمكن أن يأكل الذئب يوسف، لأن كونهم جماعة يقتضي عدم غفلتهم وانشغالهم عنه لكثرتهم، ولأن كونهم أقوياء يقتضي عدم قدرة الذئب على أن يغلبهم عليه، فإن أكله حال كونهم كذلك لحقهم الخسار ووصفوا به، وهم لا يريدون ذلك لأنفسهم ويخافون منه، وذلك يقتضي منهم الحرص غاية الحرص على حفظ يوسف وعدم تفريطهم فيه، وألا يقع له ما خاف عليه أبوه منه، لأن المرء لا يرضى أن يوصف بالخسران، وقد أجابوه عما يخافه بما يرجون أن يطمئنه. وأما حزنه فلا جواب عنه، إما لأنهم لم يراعوا حق أبيهم من يوسف، وإما لأنه في حد ذاته لا بد منه وليس في استطاعتهم منعه، إذ هو لازم لفراقه له، وسرعان ما يزول بعودة يوسف، والمصلحة تقتضي تقديم منفعة يوسف في ذلك. فلما مهدوا لأبيهم بنفي التهمة عن أنفسهم وذكر الأسباب الداعية لإرساله معهم وانتفاء الموانع، وأجابوه عما يخافه بما يرجون أن يطمئنه، سمح حينئذ بإرساله معهم وذهابهم به، وهذا هو مطلوب إخوة يوسف من كل ذلك. وهم في سبيل تحقيق هذا الأمر قد وقعوا في أنواع من الحيل، منها التمهيد والتوطئة قبل طلب ذلك من أبيهم، بأن نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من إرساله معهم، ومنها ذكر ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم ببيان أن في ذلك مصلحة ومنفعة ليوسف، ومنها إزالة ما يقتضي أن يمتنع من إرساله معهم ببيان حفظهم له مما يسوءه، وكل هذه الحيل ما وصلوا إليها إلا بحبل من الكذب. واللائق بيعقوب عليه السلام أنه راعى بين المصالح والمفاسد في هذا الأمر، وبناء على ذلك أذن بإرساله معهم، وهو ابتداء بتقدير وتدبير منه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى آخر ما قرأت واللائق بيعقوب عليه السلام أنه راعى بين المصالح والمفاسد في هذا الأمر، وبناء على ذلك أذن بإرساله معهم، وهو ابتداء بتقدير وتدبير منه سبحانه وتعالى.
قدر نافذ.
ثم قال الله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. في هذه الآية الكريمة بين تعالى ما كان من إخوة يوسف مع يوسف بعد أن أذن أبوهم بإرساله معهم وذهابهم به، فقال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي فلما ذهبوا بيوسف وأجمعوا رأيهم على جعله في غيابة الجب، أي اتفقوا
تجمعوا صمموا اجمعنا
حسن الله
فأجمعوا أمركم وشركاءكم نعم
أي اتفقوا جميعهم عليه بعد اختلافهم قبل في قتله أو تغريبه، وعزموا وصمموا جميعهم على فعله وتنفيذه. وجواب لما محذوف لتهويله وتعظيمه، وتقديره فلما ذهبوا بيوسف وأجمعوا على جعله في غيابة الجب فعلوا به ما فعلوا من الأذى والإساءة. ويدل عليه قول يوسف لهم في آخر القصة هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ومن جملة ما فعلوا به نزع قميصه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم، ومنه إلقاؤه في غيابة ذلك الجب، وفعلهم بيوسف كان من جهتهم فعلا قبيحا شنيعا وجرما كبيرا عظيما لانعدام دواعيه وكثرة موانعه واجتماع جملة من المعاصي والذنوب فيه، كما كان من جهة يوسف ابتلاء شديدا لضعفه وصغره وشدة البلاء الواقع عليه، وهذه سنة من سننه تعالى في أنبيائه وأوليائه أن يكونوا أشد الناس بلاء، كما أن من سنته تعالى فيهم اقتران لطفه بابتلائهم. ولهذا قال تعالى مبينا وقوع ذلك ليوسف عليه السلام: وأوحينا إليه، أي إلى يوسف، والأقرب أن الوحي هنا وحي إلهام، كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي وحي إلهام، لأن يوسف عليه السلام كان حينها صغيرا ولم ينبأ بعد، والمعنى أوحينا إليه وحيا إلهاميا. لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي لتخبرن إخوتك مستقبلا بأمرهم هذا الذي فعلوه بك، وهم لا يشعرون، أي وهم في حال لا يشعرون فيها بأدنى شعور بأنك أخوهم يوسف، لبعد عهدهم بك، ولكونك قد سرت عند ذلك في حال غير ما كنت عليه وخلاف ما عهدوه منك، لعلو شأنك وكبرياء سلطانك، وقد وقع ذلك حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون. وهذا الوحي كان لطفا به وتيسيرا له وتأنيسا لوحشته، لتضمنه بشارته بنجاته وتمكنه من إخوته، لأن الإنباء بذلك لا يكون إلا في حال تمكن منهم وأمن من شرهم، ففيه بشارة له بأن الله سينجيه مما وقع فيه ويخلصه من هذه المصيبة، وسيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين له في الأرض، وتكون له العاقبة على الذين كادوا له. في هذه الآيات الكريمة أحسن الله إليك بيّن تعالى ما كان من أمر إخوة يوسف عند مجيئهم أبيهم بعد صنيعهم بيوسف، فقال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء، بيان للوقت الذي جاءوا فيه، والعشاء هو أول ظلام الليل، وفيه تضعف رؤية الأشياء. يبكون ببيان للحال التي جاءوا عليها، أي جاءوه يبكون إظهارا لحزنهم وتفجعهم على يوسف، والفعل المضارع يدل على أن بكاءهم وقع حال مجيئهم لا قبله، وجاءوا عشاء ليكون مجيئهم متأخرا عن عادتهم. وجاءوه يبكون ليكون بكاؤهم دليلا لهم وقرينة على صدقهم، وكل ذلك من جملة الحيل التي وقعوا فيها. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، أي نتبارى في السبق ونتنافس فيه، لننظر أينا يسبق. وقيل المراد بالسبق هنا العدو والجري على الأقدام، وقيل السبق بالنبل والنضل، للنبل فتح النون، أحسن الله إليك، وقيل بالخيل. وأيا كان، فالظاهر أن هذا كذب منهم، ولم يقع منهم سبق أصلا. وتركنا يوسف عند متاعنا، أي تركناه عنده ليحفظه وتوفيرا له وراحة، فأكله الذئب، أي حال غيبتنا عنه في السبق، وما أنت بمؤمن لنا، أي بما أخبرناك به، ولو كنا صادقين فيه. ومرادهم نفي إيمانه لهم بهذا الخبر ولو كانوا صادقين فيه، ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق، ومعنى الائتمان
الاقتداء.
لعل هنا ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق ومعنى الائتمان، يعني متضمن للمعنيين. قلتم ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق ومعنى الائتمان.
الائتمان،
نعم،
الإيمان متضمن للقبول والإذعان. وإيش هذا البار؟
ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق ومعنى الائتمان.
الائتمان،
نعم، أي أن نفي إيمانه لهم بهذا الخبر يعم نفي تصديقه وإقراره لهم به.
أي أن
نفي إيمانه لهم بهذا الخبر يعم نفي تصديقه وإقراره لهم به.
ما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين، هذه الآية ما استدل بها الأحناف على أن معنى الإيمان هو التصديق في اللغة.
ولفظ الإيمان هنا متضمن لمعنى التصديق ومعنى الائتمان.
الائتمان، نعم،
أي أن نفي إيمانه لهم بهذا الخبر يعم نفي تصديقه وإقراره لهم به. وذلك لأنهم أخبروه عن غائب.
عن غائب؟ نعم.
ويعم نفي ثقته بهم واطمئنانه إليه، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا أحسن الله إليك، فلو صدقوا لم يأمن لهم أو لم يؤمن لهم. والمعنى أنك لا تصدق بخبرنا هذا ولا تقر به ولا تثق به ولا تطمئن إليه، لكن ذلك لا يمنعنا من إخبارك به. وجاءوا على قميصه، أي على قميص يوسف الذي كان عليه عند ذهابهم به، بدم كذب، أي بدم مخالف للحقيقة والواقع، إذ ادعوا أنه دم يوسف وهو ليس كذلك، بل هو دم لطخوه به. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، إضراب إبطان لما ادعوه في شأن يوسف. وهذا يدل على أنه عرف ما تمالأوا عليه، والمعنى: ليس الأمر كما ادعيتم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت وحسنت وسهلت وأطمعت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا آخر غير الذي ذكرتم ووصفتم به أحسن الله إليك، أي زينت وحسنت وسهلت وأطمعت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا آخر غير الذي ذكرتم ووصفتم به، كدتم أخاكم حسدا منكم له. فصبر جميل، أي لا شكوى فيه، والله المستعان، أي المطلوب منه العون، على ما تصفون، أي في حديثكم المفترى بشأن يوسف. والمعنى: فصبر جميل عليه، والله وحده المستعان على تحمله. وهذا خبر يفيد بأنه سوف يصبر صبرا جميلا على ذلك، وأنه يسأل الله وحده أن يعينه على تحمله. أحسن الله إليك، انتهى الكلام. ثم قال الله تعالى:
ماذا؟
وجاءت سيارة فارسل.
عند قوله: وأخاف أن يأكله الذئب، قال: وذلك أنه رأى في منامه، لهو يعقوب عليه السلام، أنه رأى في منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك خافه عليه، قاله الكلبي. وقيل إنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل، وكان يوسف في بطن الوادي، فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله، فدرأ عنه واحد ثم انشقت الأرض فتوارى يوسف فيها 3 أيام، فكانت العشرة إخوته لما تمالوا على قتله.
لما تمالوا على قتله
والذي دافع عنه أخوه الأكبر يهوذا. وتواريه في الأرض هو مقامه في الجب 3 أيام. وقيل إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه، وإنه أرادهم بالذئب، فخوفه إنما كان من قتلهم له، فكنا عنهم بالذئب. مساترة لهم. قال ابن عباس: فسماهم ذئابا. وقيل: ما خافهم عليه، ولو خافهم لما أرسله معهم، وإنما خاف الذئب لأنه أغلب ما يخاف في الصحاري، والذئب مأخوذ من تذائبة الريح إذا جاءت من كل وجه، كذا قال أحمد بن يحيى. قال: والذئب مهموس لأنه يجيء من كل وجه. وروى ورش عن نافع: الذئب بغير همز، لما كانت الهمزة ساكنة وقبلها كسرة.
والحافظ ما ذكر شيء من هذا؟
الحافظ ابن كثير شيخنا قال: بس قوله هو أخاف أن يأكله الذئب، يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون.
بارك وفق الله.
السلام عليكم.
أحسن الله إليك. في سؤال مهم عن طريق الشبكة. أحسن الله.
السؤال
فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، لقد كثر تداول مثل هذه التعابير في وسائل التواصل الاجتماعي، فما حكمها؟ يا ليلة الجمعة احملي ما بقلوبنا للسماء، اللهم أرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم. يقول لقد كثر تداول مثل هذه التعابير في وسائل التواصل الاجتماعي، فما حكمها؟
ايوه هي.
يا ليلة الجمعة، صورة كذا يضعونها إذا
أتت الجمعة.
أي نعم، مكتوب عليها يا ليلة الجمعة، يا احملي ما بقلوبنا للسماء، اللهم أرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، اللهم إني أسألك في ليلة الجمعة أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت، وأن تجعل هذه الجمعة فرج لكل صابر.
لا أصلا كلام ما ينبغي.
نداء يا ليلة الجمعة.
نداء تغسل الجمعة، كلام كذا وتحمل كلها ما ينبغي. يقول يا ليلة الجمعة، نداء الجمعة، كلها ينبغي تركه. ادعو ربكم تضرعا في الدعاء في كل وقت، لكن بغير هذا. نعم.
هل هو شرك يعني دعاء ليلة؟ هل هذا يدخل في الشرك؟
شو يا ليلة الجمعة؟
يا ليلة الجمعة احملي ما بقلوبنا للسماء.
والله ليس ببعيد. نداء الجمعة، نداء الليل مخلوق، خلق الليل والنهار، نداء المخلوق ليس ببعيد. نعم. لكن نداء المخلوق، دعاء المخلوق ليس قد يكون شرك، ليس ببعيد. لا، هذا ما مخاطب الصفحة، هذا مخاطب المخلوق. والذي خلق الليل والنهار.